أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا أفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ونعم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام أيها الأخوة، لا زالت في الصفات التي سنثبتها بدليل وجوب الوجود. احنا في مباحثة الأمس تحدثنا عن صفتين، اللي هما صفة الجود وصفة الملك. اليوم أيضا سنذكر بعض تلك الصفات، وكنت أعتقد هذه الصفات واضحة بعد أن ثبت وجوب وجوده، وبعد أن ثبت علمه وقدرته وحياته وأزليته وأبديته وسمعه وبصره. بعد كل هذه الصفات يمكن أن تتفرع من تلك الصفات السابقة. من الصفات صفة التمام، أن الله تعالى تام. العلامة يضيف إليها بل فوق التام. وقلت احنا في هذه الصفات نذكر عادة بحثين. بحث الأول، ما المراد من الصفة؟ ما معنى الصفة؟ وبعد وكيف نثبت الصفة؟ فراح نطرح هذين التساؤلين ها هنا أيضا. فنسأل ما معنى التمام اللي يوصف الله به، وبعد وكيف نثبت أن الله تعالى تام بل فوق التمام. أما التمام طبعا ذكرت له تفسيرات عديدة، لعل عبائر العلامة تشير إلى بعضها. التام فسر بالكامل، الكامل من جميع الجهات، ولعل هذا معنى عرفي. الكامل من جميع الجهات يقال له تام. وبما أن الله عز وجل كامل من جميع الجهات فهو سيدنا تام. هذا معنى للتام. المعنى الآخر للتام اللي لا يبتعد كثيرا عن المعنى الأول، فسر التام بأن هذا الذي التام هذا الذي ثبت له كل كمال ممكن، كل كمال ممكن له فهو ثابت. هذا الذي ثبتت كل الكمالات الممكنة له فهو ماذا؟ فهو تام. أو تفسير ثالث للتام. وطبعا يلاحظون الأخوة تفسيرات متقاربة. تفسير الثالث للتام، حتى أنا أفسر بعد أبين. تفسير الثالث للتام، فسر التمام التام بأنه الواجب من جميع الجهات. الواجب من جميع الجهات يقال له تام. هذه بعض التفسيرات التي ذكرت للتام، ولعلها لا تبتعد عن بعضها. بيان التام، أقول الله جل وعلا كامل. أنا راح أجمع بين التفسيرات. الله جل وعلا كامل في ذاته وكامل في صفاته لأجل كمال ذاته وكمال سيدنا صفاته قالوا بأن الله تام. بعد بعبارة أخرى أن الله عز وجل جمع جميع صفات الكمال الممكن له، لأن كل كمال ممكن له واجب له، لأنه استجمع جميع صفات الكمال عبر عنه بالتام. بعبارة أخرى لأن الله جل وعلا واجب الوجود ووجوب وجوده هم على مستوى الذات وهم على مستوى الصفات، بمعنى أن ذاته لا ينفك عنها الوجود، وبمعنى أن صفاته جل وعلا لا تنفك عنه عبر عنه جل وعلا بالتام. هذا واضح، هذا معنى التمام. أما دليل أن الله، حتى أذهب للترف اللي ذكره العلامة، أما الدليل على أن الله تام فما بينته قبل قليل، لأن ذاته واجبة ولأن صفاته ولأن صفاته واجبة، بمعنى أن وجوده أن الوجود لا ينفك عن ذاته، وأن صفاته جل وعلا لا تنفك عنه، ولأن الكمالات لو انفكت عنه لكان محتاجا إليها، ولأنه لو كان محتاجا إلى الكمالات لكان ممكنا، ولأنه لو كان ممكنا فهذا خلف ما فرضنا. لهذا ننتهي أن جميع الكمالات ثابتة له منذ الأجل، ولا يمكن أن تنفك عنه، لأنها لو كانت منفكة عنه ثم التحقت به فهذا معناه أنه كان محتاجا إليها ثم حصلها، أو لأنها منذ أن ارتبطت به منذ الأجل لا يمكن أن تزول عنه، لأنها لو زالت عنه لصار الله متغيرا منفعلا محلا للحوادث، والله جل وعلا بوجوب وجوده تنتفي عنه كل هذه الأمور. إذن كمالاته كانت ثابتة له منذ الأجل، لا بمعنى أنها لم تكن ثم كانت، وإلا لتلزم هذا الاحتياط. وكمالاته الثابتة له منذ الأجل لا يمكن أن تزول عنه، لأنها لو زالت عنه لأدى هذا إلى تغيره وانفعاله وصيرورته محلا للحوادث، وهذا يتنافى مع كونه هذا واضح إن شاء الله. ولا يحتاج إلى كمال زائد، وإلا يتنافى مع وجوبه.
أعلى والتمام وفوقه،
شنو ها؟ أنا ما بينت وفوق التمام، ها خلينا أبينها سيدي. الخواجه هم ذكر وفوقه وفوق التمام، شنو المراد بفوق التمام؟ شوفوا مرة تام يستجمع صفات الكمال من دون أي يفيض بها على غيره، وبهذا تام بمجرد أن استجمع سيدنا جميع صفات الكمال صار تاما، سواء أفاضها على غيره أو لم يفرض. فتماميته ليست موقوفة، أريد أسمع، ليست موقوفة بإفاضة الكمالات
على الغير من خلال تفسيرات التمام، تبين بأن التام هذا الذي يستجمع جميع صفات الكمال سواء أفاض تلك الكمالات على الغير أو لا، فتماميته موقوفة على استجماعه مع قطع النظر أنه يفيض على الغير أو لا يفيض. أما إذا استجمع وأفاض، أريد أسمع، باستجماعه قلنا أنه تام، بإفاضته للكمالات على الغير بحيث كل كمال ثبت للغير هو منه جل وعلا، إذن هو فوق التام. واضح إن شاء الله.
أقول
بل
وجوب الوجود يدل على كونه تعالى تاما وفوق التمام
بل
أما كونه تاما
راح يثبت الأول بل
فلأنه واحد على ما سلف،
لأنه واحد، طبعا قوله لأنه واحد هيا إشعار به، ما دام واحدا إذا ليس له مثل وليس له شريك يشاركه في صفات الكمال بل
واجب من كل جهة بل
كن واجب من كل جهة أي من جهة، هاي من كل جهة أي من جهة الذات ومن جهة الصفات بل
يمتنع تغيره وانفعاله
بل
وتجدد شيء له.
شنو وتجدد شيء له؟ يعني شيء لم يكن له ثم صار له بل
فكل ما من شأنه أن يكون له فهو حاصل.
هذا مهم ترى، فكل ما من شأنه أن يكون، شوفوا أرجو أن يلتفت، راح أعبر بالتعبيرين وقلوا لي أي التعبيرين ينسجم معه جل وعلا. مرة أقول كل شيء أمكن له وجد، ومرة أقول كل كمال أمكن له وجد. مو ترى النظر بالعين المجردة كمال، أليس كذلك؟ لهذا الفاقد للنظر يقولون فقد كمالا، أليس كذلك؟ ولأن التعويل على الجوارة، على اليد، على القدم، على الأذن، على هذه كلها كمالات، أليس كذلك؟ لكن مثل هذه الكمالات تثبت له جل وعلا أو لا تثبت؟ لا تثبت. لماذا؟ لأنها ليست ممكنة له. لماذا؟ لأن هذه الكمالات تكون كمالات بالنسبة إلينا، لكنها تكون نقصا بالنسبة إليه جل وعلا. لماذا؟ لأنها تستلزم احتياجه إلى تلك الحواس، ولأنها تستلزم أن يكون جسما. هذا المناسب أن نقول لا كل شيء أمكن له وجب، بل نقول كل كمال أمكن له وجب بل.
فهو حاصل له بالفعل.
فهو كل كمال أمكن له فهو حاصل له بالفعل. يعني هذا اللي سولفناه في بداية الحكمة، ولعله حدثنا عنه في مطالب سابقة، أن كل شيء، أن كل كمال لله عز وجل هو بالفعل، بينما كمالاتنا منها ما هو بالفعل ومنها ما هو بالقوة. كونك طالب علم هذا كمال بالفعل، لكن كونك مجتهدا هذا كمال لكنه بالقوة بل.
وأما كونه فوق التمام،
هذا بيان للمطلب الثاني بل،
فلأن ما حصل لغيره من الكمالات
بل، ما حصل لغيره من الكمالات بل، هذا بيان لما حصل، ما حصل من الكمالات للغير بل،
فهو منه مستفاد
منه من الله عز وجل. إذن تماميته تتوقف على إفاضة الكمالات للغير أو لا تتوقف. لا، نعم، كونه فوق التام هذا حصل عن طريق الإفاضة على الغير. إن شاء الله واضح سيدنا، انتهى المطلب. مطلب جديد هم واضح، أن الله تعالى حق. ما المراد من الحق؟ وكيف نثبت أن الله حق؟ العلامة يذكر معاني ثلاثة للحق، ثم بعد أن يذكر المعاني الثلاثة للحق يقول المناسب من هذه المعاني لله عز وجل بعض تلك المعاني لا جميع تلك المعاني. وإن حاول البعض أن يقول بأن جميع المعاني الثلاثة الآتية يمكن أن تثبت له جل وعلا. المعنى الأول للحق الثابت، الشيء الثابت يقال له حق. فهذا الكرسي ساعدوني، ما دام ثابتا فهو حق. يعني شنو الثابت؟ الموجود. لا بال الأخوة الثابت الذي لا يتحرك، لا، المراد من الثابت الموجود. الجدار حق لأنه موجود، والكتاب حق، والهواء حق، وكل شيء ثابت موجود يقال له حق سواء. هذا راح يسميه الثابت مطلقا. المعنى الأول يفسر فيه الحق بالثابت مطلقا، مطلقا سواء كان هذا الثابت لا يزول أو كان يزول، سواء كان وجوده لا ينفك عنه أو كان ينفك. فكل ثابت موجود مع قطع النظر عن زواله وعدم زواله يقال له، أريد أسمع، حق. هذا المعنى الأول. حتى الأخوة بعدها يقولون لي شنو النسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني. مو كلام العلامة، يوحي سيدنا بأن الله عز وجل كما ينطبق عليه المعنى الثاني ينطبق عليه حتى المعنى الأول لله عز وجل. المعنى الثاني للحق، فسر الحق بالثابت كالتفسير الأول مع إضافة قيد، الثابت الذي لا يزول، الثابت الباقي، الثابت الدائم. والباقي والدائم تقدم على الأخوة، وقلنا أن الباقي والدائم من صفاته جل وعلا. وين أخذناهن؟ عندما قلنا بأن الله أبدي. إيش فسرنا الأبدية؟ ها، الدوام والبقاء الذي لا يلحق بالعدم. فالمعنى الثاني للحق الثابت الدائم، الثابت الباقي، الثابت الذي لا يزول. بعد شنو النسبة بينهم؟ واضح النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. الأحسن، الحق بالمعنى الثاني أخص مطلقا من الحق بالمعنى الأول. بعبارة أخرى، أنا ترى كل هذا أريد أوجه كلام العلامة اللي يفهم. الحق بالمعنى الأول جاوبوني أخذ بعبارة منطقية اللي فسرناه بالسابق، أخذ بشرط الزوال. لو بشرط عدم الزواج، لو لا بشرط من جهة الزوال وعدم الزوال. جواب ها أن الحق بالمعنى الأول أخذ لا بشرط من جهة الزوال وعدم الزوال، أما الحق بالمعنى الثاني فأخذ بشرط لا، أي بشرط عدم الزوال. أو جاوبوني بعد وقالوا أن لا بشرط يمكن أن يجتمع مع البشرط، لا ليس كذلك. ها واضح سيدنا أبو الحسن؟ واضح إن شاء الله. الحق بالمعنى الأول أخذ لا بشرط من جهة الزوال وعدم الزوال، أما الحق بالمعنى الثاني فأخذ بشرط عدم الزوال، وهل يمكن أن يجتمع المعنيان أو لا؟ نعم، الذي لا يجتمع بشرط شيء وبشرط لا، أما لا بشرط فيمكن أن يجتمع مع البشرط شيء ويمكن أن يجتمع ساعدوني مع بشرط لا. هذا واضح إن شاء الله. أقول بالتالي لا مانع، أنا أريد أوصل لهذه النقطة، لا مانع من أن نقول بأن الله حق بالمعنيين الأول والثاني. لماذا؟ لأن الحق بالمعنى الأول لم يؤخذ بشرط الزوال. أرجو أن يلتفت، لو أن الحق بالمعنى الأول أخذ بشرط الزوال نعم لقلنا يستحيل أن يثبت ذلك لله عز وجل، لكن المعنى الأول للحق أخذ لا بشرط من جهة الزوال وعدم الزوال، بينما المعنى الثاني أخذ بشرط لا من جهة الزوال، ولا بشرط كما يمكن أن يجتمع مع البشرط شيء، يمكن جاوبوني أن يجتمع مع البشرط لا، فكلا المعنيين ها مقبول ومعقول في حقه جل وعلا. هذا واضح إن شاء الله. المعنى الثالث، أنا راح أذكر المعنى الثالث والأخوة يقولوا لي معنى الثالث مقبول ومعقول أم ليس مقبولا. طبعا حاول البعض، لمن راجع الشروحات حاول البعض أن يقول بأن حتى هذا المعنى الثالث يمكن أن يتعقل ويتقبل في حقه جل وعلا. المعنى الثالث، المعنى الثالث نفسر فيه الحق بالصدق. شوفوا أنا عندي قضية وعندي اعتقاد، القضية لها نسبة أليس كذلك؟ والنسبة إن طابقت الواقع كانت القضية صادقة، وإن لم تطابق الواقع كانت القضية كاذبة. القضية التي نسبتها مطابقة للواقع توصف بالحق أو بالقضية الحقة، فالمراد من الحق ها هنا مطابقة، ها ساعدوني، نسبة القضية للواقع. إذا كانت نسبة القضية مطابقة للواقع فمثل تلك القضية يقال لها حق، فالحق عبارة عن مطابقة القول، هو يعبر عن القضية بالقول، عبارة عن مطابقة القول للواقع. أو لا زلت في التفسير الثالث، أو عندي اعتقاد وعندي متعلق الاعتقاد. متعلق الاعتقاد يسمى معتقد، أليس كذلك؟ نحن عندنا اعتقاد بإمامة أمير المؤمنين، نفس إمامة أمير المؤمنين عليه السلام يقال لها معتقد، أليس كذلك؟ فمتعلق الاعتقاد يقال له معتقد. هذا المعتقد تارة يطابق وأخرى لا يطابق. عندما تعتقد بخلافة الأول والثاني والثالث فاعتقادك يطابق أو لا يطابق، بينما عندما تعتقد بإمامة وخلافة الرابع فاعتقادك عندما يكون الاعتقاد مطابقا يقال له حق. فالحق راح اجمع بين الفردين، ترى التفسير الثالث له فردان، لا بال الأخوة ان هناك تفسير الرابع، لا ان هناك تفسير الرابع، لا راح اجمع بين فردي التفسير الرابع للحق. فاقول الحق بحسب التفسير الرابع عبارة عن مطابقة نسبة القول أو مطابقة المعتقد للواقع. الحق عبارة عن مطابقة نسبة عبارة عن مطابقة نسبة القول للواقع أو عبارة عن مطابقة الاعتقاد للواقع. هذا هو المعنى الثاني. طبعا بتكلف واضح لكم المعنى الثالث، مو بتكلف حاول البعض أن يجرجر هذا التفسير ليجعله أيضا منطبقا ها على الله عز وجل، لكن في هذا واضح إن شاء الله. هذا هو المعنى. فالمقبول عندنا من المعاني الثلاثة، أريد أسمع المعنيان الأول والثاني أطبق الواقع بس.
قال والحقية
بس،
أقول وجوب الوجود يدل على ثبوت الحقية
له جل وعلا
تعالى. واعلم أن الحق يقال للثابت مطلقا،
هاي للثابت مطلقا، ساعدوني. هذا المعنى الأول، شنو المراد بالمطلق؟ يعني سواء هذا الثابت يزول بعد ذلك أو هذا الثابت باقي أو ليس بباقي، هذا الثابت دائم أو ليس بدائم. بل
والثابت دائما،
هذا المعنى الثاني، هم الثابت لكن يا ثابت الثابت دائما أي الذي لا يزول أي الذي باقي. بل
ويقال على حال القول،
ويقال مكان حال كتبوا للنسبة ومكان القول، وهذا ليس بعزيز. إذا يرجعون الأخوة الدراساتنا المنطقية إحنا كنا نسمي القضية بل القول، أليس كذلك؟ بل فحال القول أي نسبة القضية. بل
والعقد بالنسبة إلى المقول،
والعقد شنو العقد؟ والمعتقد بالنسبة إلى المقول. بل
والمعتقد إذا كان مطابقا هو وهو الصادق أيضا،
ها فالمعتقد إذا كان صادقا ونسبة القضية إذا كان صادقة أيضا يقال لهما حقون. بل
لكن باعتبار نسبة القول والعقد إليه،
إليه إلى ظاهر إلى الواقع إلى الخارج. بل
والله تعالى واجب الثبوت والدوام،
بل
غير قابل للعدم.
طبعا أنا فسرت الحق ولم أثبت بأن الله حق، طب واضح لما نجي للآيات ذلك بأن الله هو الحق وأن الذين يدعون من دونه باطل، آيات كثيرة. كيف نثبت أن الله تعالى حق بمعنى ثابت لا يزول الجواب، وذلك حيث أن الله واجب الوجود، فوجوده ينفك عنه يزول عنه جواب، وإلا لو زال وجوده عنه خلف كونه بعد واقف
غير قابل للعدم والبطلان.
غير قابل واضح، لأنه لو قبل العدم لما كان وجوده واجبا. بل
ثلاثه أحق من كل حق،
بل
وهو محقق كل حقيقة،
مصدر كل حقيقة. بل
والخيرية
عدة وقت ما في شيء هذا. جيد، هاي الصفة جديدة أيضا من صفاته جل وعلا، أن الله خير محض وليس شرا. الخير المراد به، حتى بعد انتم تجاوبون على الدليل، شنو المراد من الخير؟ الخير المراد به الوجود المحض، واقصد بالوجود المحض الذي لا يشوبه العدم، الوجود الذي لا يشوبه العدم يقال له خير. في قبال الشر إذا كان الخير هو الوجود، ساعدوني، المحض الذي لا يشوبه العدم، فالشر بعد شي يصير
عدم.
الشر هو عدم الكمال، عدم كمال من كان مستحقا للكمال، كل عدم كمال يقال له، سمعوني، شر. كيف نثبت أن الله خير؟ الجواب احنا شفسرنا الخير، سمعوني، بالوجود الذي لا يشوبه عدم. وبما أن الله دليلي، وبما أن الله، سمعوني، واجب الوجود، شنو معنى وجوب الوجود؟ أي أن الوجود لا ينفك عنه، أي أن لم يسبق بالعدم، هذا واجب الوجود، لم يسبق بالعدم ولم يلحق بالعدم. إذن الله وجود ووجوده لا يزول، سمعوني، عنه وبعد، ولم يشوبه العدم لا في السابق ولا في اللاحق، لهذا قلنا بأنه خير. بس
قال والخيرية،
بس
أقول وجوب الوجود يدل على ثبوت وصف الخيرية لله تعالى،
بس
لأن الخير عبارة عن الوجود،
بس
الشر
عبارة، لأن الخير عبارة عن الوجود المحض، كتبوا بل شنو الوجود المحض الذي لا يشوبه العدم، بل والشر، بل
الشر عبارة عن عدم كمال الشيء،
عدم كمال الشيء، بل
من حيث هو مستحق له.
هاي ليه قيدة؟ أقول عندما يعدم البصر عن الجدار يوصف بأنه عدم كمال أم لا يوصف؟ جواب، لا يوصف. لما؟ لأن الجدار ليس من شأنه. أما عندما يفقد أو يعدم البصر عن الإنسان الذي له شأنية للصار، نعم يقال له عدم كمال.
وواجب الوجود يستحيل أن يعدم عنه شيء من الكمالات.
لما يستحيل أن يعدم عنه شيء من الكمالات؟
لأنه
واجب الوجود، والوجود لا ينفك عنه، ولو عدم عنه كمال لكان ناقصا ومحتاجا إلى ذلك الكمال، وهذا كله يتنافى مع كونه واجب الوجود.
فلا يتطرق إليه الشر بوجه من الوجود.
لا قبلها سيدي، فلا يتطرق إليه العدم، وإحنا فسرنا الشر بال عدم، فلا يتطرق إليه الشر
بوجه من من الوجوه
بلي.
فهو خير محض.
فهو خير محض.
والحكمة.
والحكمة عندنا وقت
14
عندنا 4 دقائق. لا هاي الحكمة شوية فيها معنيين وكون نقص على هذين المعنيين إن شاء الله تعالى في المباحثة القابلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله
صلى الله عليه وسلم. الله يسلمكم سيدنا بارك.